بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ السائل: ما حكم بيع الزبيب صبرة بدون علم الكمية، أي بالكوم بدون علم الكمية بالتحديد مع تراضي الطرفين؟ هذه مسألة إن شاء الله تأتي معنا، ما يسمى ببيع الجزاف، فما كان يستطاع معرفته بالنظر أهل الخبرة يعلمون كميته بالتقريب أو بالتحديد، فيجوز ذلك، سيأتي معنا إن شاء الله. وما كان لا يعلم جزافا بدون علم الكمية، لا تحديدا ولا تقريبا، فلا يصح. يقول: تشاجر رجل مع امرأتي فطلبت منه الطلاق فأبى، إلا أنه يشترط على أهله أن لا يزوجوها فلان، لأنه يشك أنه خببها عليه، فهل يصح هذا الشرط؟ هو ما يستطيع أن، إذا صارت المرأة مبغضة لا تستطيع أن تخالعه، ما يستطيع أن يشترط، لأنه ما ليس له إلا ماله، ليس له إلا أن يأخذ ماله. أخذنا بعض المسائل في الدرس السابق، ودخلنا في مسألة بيع أمهات الأولاد. ما مقصود بأمهات الأولاد عندك؟ التي الأم إذا ولدت لسيدها صارت أم ولد، هل تصير حرة بالولادة؟ عندك أحمد؟ الصحيح أنها ما تصير حرة. ما الدليل؟ للجابر، ما هو الحديث؟ كنا نبيع سرارينا ومات الأولاد وصارت حرة، ما يجوز بيعها، والنبي صلى الله عليه وسلم حي، فهذا صريح في المسألة. فماذا عن حديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع أمهات الأولاد؟ عندك؟ لم يثبت مرفوعا، فعمن ثبت؟ ثبت موقوفا على عمر. فماذا عن حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ولدت سريته ماريا قال: أعتقها ولدها؟ نعم، لم يثبت ضعيف. الحسين بن عبد الله فيه شديد الضعف. نعم، الموقوف على عمر حمله بعض الفقهاء على محمل جيد، على ما كان في بيعه سيفرق بينه وبين ولدها، وسيأتي ما يتعلق بالتفريق أنه محرم، وأن ضابطه أن يفرق بينه وبين أمه في حال صغره، أما بعد الكبر فلا يدخل في التحريم، لأن بعد الكبر يحصل التفرق حتى بدون البيع. وصلنا إلى حديث جابر بن عبد الله، قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، رواه مسلم، وزاد في رواية: وعن بيع ضراب الجمل. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى بيع المياه، نعم، زيادة التي في بيع ضراب الجمل، ما المقصود بضراب الجمل؟ نعم، عصب الفحل، وهو ما يأخذه مقابل، نعم، مقابل الماء أو حمله على الأنثى. قال: المسألة الأولى بيع المياه. المياه على أقسام: القسم الأول الماء المحاز في قربة أو خزان، هل يجوز بيعه وقد حازه إلى قربته أو إلى خزانه أم صار في ملكه فقد تعب فيه وذهب وأتى به، فهذا صار في ملكه. قال فهذا قد تملكه الإنسان ويجوز له البيع عند عامة أهل العلم لأنه قد تعب في حرزه وأدخله في ملكه. واستدلوا عليه بما أخرجه البخاري من حديث الزبير بن عوام رضي الله عنه مرفوعا: لأن يأخذ أحدكم حبلة فيأتي بحزمة من حطب فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس. قال فأجاز بيع الحطب عند أن حازه، والمسلمون شركاء في الماء والكلاء والنار. ومثل حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين أنه جمع إذخرا ليبيعه من السواغين فيستعين به في وليمة عرسه. وقد قال ابن قدامة رحمه الله إن جوازه بلا خلاف، أي بيع الإذخر بعد جمعه، يعني لعل النقل على الماء نفسه، الماء المحاز في قربة أو خزان جائز بلا خلاف. ولا شك أن أيضا الحطب بلا خلاف فيه أيضا، هذا فيه قد حصل منه تعب ذهب وأتى به وحازه، فما كان من غير تعب مثل ما يحصل عندنا من إيصال الماء إلى البيوت من ماء الدعوة، وحازه وعنده فضل، هل يجوز له بيعه في هذه الحالة؟ الله في النفس شيء من بيعه في هذه الحالة، لأنه نعم ما حصل فيه تعب. إذا حصل فيه تعب بالنقل والسعي في التعبئة وغيرها فلا بأس، يعني أما أن يأتي بدون تعب ثم يبيع الفضل فقد يدخل في النهي. نعم، هذا سيأتي مسألة أخرى، ما جاء في أم إسماعيل ليس من سيأتي أنه في الأمور الكبيرة ما تستطيع أن تمنعهم، لكن سيأتي أنما كان كثيرا فلحق به من سبق في القسم الثالث إن شاء الله. قال وقد بين العلامة العثيمين رحمه الله في شرح البلوغ أن عموم الحديث مخصوص بالقياس السابق. ما هو عموم الحديث؟ هذه إجابة، أنها عن بيع فضل الماء مخصوص بالقياس، أي قياس الماء على الحطب، كما أن الحطب عند حازة جاز له بيعه، كذلك الماء إذا تعب فيه وحازة جاز له بيعه. وهذا يصلح مثالا لما يمثل به في أصول الفقه، تخصيص بالقياس، تخصيص النص بالقياس. هنا قد رأيتها زادت الواو أن عموم الحديث. قال القسم الثاني: الأودية الكبيرة والأنهار العظيمة مثل نهر النيل ودجلة والفرات مثلا، فهذه لا يجوز قطع امتلاكها ولا بيع الماء منها لأن الناس شركاء فيها. وهذا ما أحد يقول ببيعه، ولا يخالف فيه أيضا أحد من المسلمين، أحد يستطيع أن يقول سأبيعك نعم الماء من نهر النيل، لا إذا حازه دخل في القسم الأول. المقصود بهذا القسم أنه يمكنه، يمنعه من الشرب أو الأخذ من النيل حتى يعطيه الماء. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد في القسمين الأولين: وليس هذا محل النهي الذي هو المحاز وكذلك الأودية الكبيرة، وليس هذا محل النهي بالضرورة، يعني القسم الأول، وما ولا محل النهي أيضا بيع مياه الأنهار الكبار المشتركة بين الناس، فإن هذا لا يمكن منعها والحجر عليها. القسم الثالث: الأنهار الصغيرة والعيون النابعة من المرتفعات والمياه المنتقعة من الأمطار إذا اجتمعت في أرض مباحة، هذه يحصل فيها الخلافات، فهذه المياه يشترك فيها الناس ولا يجوز بيعها، فالحق بها الأول، يعني من كان أسبق إلى مجرى السيل أو إلى منبع الماء فيأخذ حاجته ثم يرسل الماء إلى غيره. فهذه المياه يشترك فيها الناس ولا يجوز بيعها، فالأحق بها الأول يسقي زرعه إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى جاره. ودليل حديث الزبير: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. وكان قد اختلف مع رجل، جاء ذلك الرجل يشكو الزبير إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: ارسل الماء، اسقي يا زبير وارسل الماء إلى جارك، يعني خذ لك شيئا منه ثم أرسل. فغضب ذلك الرجل وقال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد أن خفف عليه أعاده إلى الحكم الشرعي وقال: اسقي يا زبير حتى يصل الماء إلى الجدر، أي الجدور، الجدران الصغيرة التي في بين الزروع، قاسوه ببلوغ الكعبين. هذا يدل على أن من لم يرضى بالصلح يعاد إلى الحكم سواء كان له أو عليه. قال: ودليل حديث الزبير: اسقي يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك. ودليل بلوغ الماء إلى الكعبين: اسقي حتى يرجع الماء إلى الجدر، وقد قاسوه ببلوغ الكعبين، يعني حدده الفقهاء والعلماء بأنه ما يعادل الكعبين. قال القسم الرابع، إذن هذا القسم الثالث، الأحق به من كان أسبق إلى منبع الماء أو من مكان سيله، فيأخذ حاجته إلى الكعبين ثم يرسل. قال القسم الرابع، الآبار والعيون. الآبار والعيون النابعة من أرض مملوكة. أما البئر وأرض العين فهي مملوكة لمالك الأرض. هذا القسم أيضا مهم، إذا كان العين قد نبعت في أرض مملوكة أو في جبل مملوك لشخص، أو حفر بئرا بأرضه، فهذا لا شك أن البئر ملكه، وأن العين نبعت في أرضه فصارت ملكا له، لكن سيأتي ما يتعلق بالماء. قال: أما البئر وأرض العين فهي مملوكة لمالك الأرض. واختلفوا في الماء الذي فيها هل يكون مملوكا أم لا. أمن يجيب؟ هل يصير ملكا له أيضا الماء، له أن يمنع الفض؟ تعب في البئر، نعم، في حفره. أما العين غالبا نعم تنبع بنفسها. مثلا لو كان بئر تعب فيه، يعني له أن يبيع الماء، يعني مقابل التعب فقط، يحسب مقابل التعب فقط، أو إذا كانت المضخة لا مصنع. يعني له أن يأخذ مقابل العمل الذي عمله فقط، الماء ما يباع. يقول: أنت، أنا قد تعبت في هذا، وعندي أيضا بئر، نعم عندي آلة رافعة، فله أن يأخذ مقابل ذلك. أما الماء فلا يجوز بيعه، مقابل إخراج الماء، مقابل العمل الذي عمله، فتكون التكلفة أقل من ما يبيعه الناس الذي يتملكون المياه، يعني أقل من سعر ما يبيعه لو حرزه، لو أحرزه مثلا تكون التكلفة أقل. وهذا لا يزال يعمل الآن، ولا شك أنه يحصل تكاليف في رفع الماء، وفي هذه الآونة بالآلات الحديثة. قال: فعن أحمد رواية ولا صح في مذهب الشافعية أن الماء أيضا مملوك له، وهو قول مالك، يعني على هذه الرواية معنى أنه يجوز له بيع الماء تملكه، لكن هذا في نظر. والرواية الأخرى عن أحمد وهو ظاهر مذهب الحنابلة وقول بعض الشافعية أن الماء ليس بمملوك ولا يجوز بيعه، وهذا ترجيح الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح البلوغ، لأن جريان الماء ليس من فعل صاحب الأرض بل من فضل الله عز وجل، وهذا القول الصواب والله أعلم. ما يتعلق بالعين الأمر فيها واضح، ما يتعلق بالتعب حفر البئر والاتيان بآلات وغيرها فهذا له أن يأخذ مقابل تعبه، يعني ممكن ينبه على هذا هنا. طيب عند قولنا وهذا هو القول والصواب الله أعلم يعلق عليه إلا أن صاحب البئر له أن يأخذ شيئا مقابل عمله. ولا نرى العلماء ينكرون على من يبيع، ما زال الآن يبيعون في المضخات المياه دون نكير من أهل العلم أنه يشتري من المضخات، وأيضا عليه تكلفة في حفر البئر. القسم هذا الرابع ماذا؟ الآبار العيون النابعة، أما إذا نفع بنفسه فنعم فليس له ذلك، إذا كان بعمله فله أن يأخذ مقابل العمل، لكن البئر لا شك أنه يكون محفورا، يعني ما يعني البئر أصله يحصل بالحفر والتجهيز والإصلاح، ما يأتي هكذا فجأة. الله أعلم. قال ولكن يقول أهل العلم هو أحق بهذا الماء فيأخذ قدر كفايته ولا يمنع الفضل منه، وهل يلزم الاستئذان فيه ولا يمنع الفضل منه وهل يلزم استئذانه، هكذا العبارة أحسن. قال ولكن يقول أهل العلم هو أحق بهذا الماء الذي هو صاحب البئر والعلم فيأخذ قدر كفايته ولا يمنع الفضل منه وهل يلزم استئذانه، هكذا وليس هو الذي سيستأذن، هو سيستأذن منه، وهل يلزم استئذانه؟ فيه خلاف. ورجح الشيخ العثيمين رحمه الله عدم وجوب الاستئذان، وقال نقول للداخل لا يلزمك أن تستأذن إلا إذا كنت تخشى الفتنة، فإن خشي الفتنة من صاحب الأرض فنقول لا تدخل حتى تستأذن. ورجح ابن القيم الصنعاني أيضا عدم وجوب الاستئذان إلا أن يكون في بنيان. قال أبو عبد الله وفق الله وعلم مما سبق أن العين هذه أو هذه البئر إذا كانت لا تكفي لحاجة الإنسان اليومية فيجوز لصاحبها أن يمنع من أتى ليأخذ من الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيع فضل الماء. وأين الفضل في هذه الصورة؟ يعني هو نفسه بحاجة إلى ذلك. وكذلك إذا كانت البئر داخل حوش الرجل وفي دخول الناس تكشف على أهله فلو أن يمنع الناس من الدخول إلا في أوقات معلومة. وهل له أن يمنع من احتاجه للشرب؟ الجواب لا يجوز له أن يمنعهم البتة، لأن حاجة الآدمي مقدمة على حاجة الزرع والحيوان. طيب الخلاصة من هذا القسم أن العيون النابعة ولا بار أيضا إذا نبعت بنفسها، إذا حصل بئر بنفسه نتيجة مثلا لبعض الحفريات أو نتيجة لأمور أخرى فهذا ليس له أن يمنع، لكن نعم يكون هو أحق يأخذ قدر كفايته ثم لا يمنع الفضل منه. وأما إن كان قد تعب بحفر البئر فلو أن يأخذ مقابل العمل فقط، له أن يتكسب من عمله ولا يأخذ مقابل المال. بئر مشترك يعني حفره 3 نفر 4 نفر، يعني الآن أنت قلت سيل كبير ما عدا في بئر ولا في سيل؟ ما فهمت إن شاء الله بعد الدرس. قال والمسألة الثانية، هل له أن يكري حصته من بئر مشترك؟ يعني ناس معهم بئر مشترك بينهم، كان يكون نعم على ما تقدم من تقدم أن الماء لا يملك، ولكن ما يتعلق بالتعب والأعمال التي حصلت فيه نعم قد يجوز له أخذ مقابل ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله، قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن قوم بينهم نهر تشرب منه أرضوهم، لهذا يوم ولهذا يومان يتفقون عليه بالحصص، فقال فجاء يومي ولا أحتاج إليه، أكريه بدراهم؟ قال ما أدري، أما النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن بيع الماء. قيل إنه ليس يبيعه إنما يكريه. قال إنما احتالوا بهذا ليحسنوه، فأي شيء هذا إلا البيع؟ ما يتعلق بكلام الإمام أحمد ظاهر أنه يقول عن قوم بينهم نهر تشرب منه أرضوهم، ظاهر أنه لم يحصل منهم جهد فيه، فلا يصح أن يبيع. مثل العين النابعة، مثل العين النابعة لا يستطيع أن يبيع يومه، لأنه لو تنازل عن يومه لغيره وسماه إجارة، أجرته يومي أو أكريته يومي، هو بيع. قال أحمد إنما احتالوا بهذا ليحسنوا، في الحقيقة هو بيع للماء، لكن هذه الصورة ما تتنزل على بئر حفروه وتعبوا فيه ثم أرادوا أن يؤجروا الانتفاع مقابل العمل، والله أعلم ما يصلح هذا أن ينزل على جميع الصور. لكن بئر حصلوا عليه بدون جهد أو عين حصلوا عليه بدون جهد فما يصلح أن يبيع ولا يكري، والله أعلم. في هذه الأيام أيضا الآلات الحديثة يحتاج إلى تعب، إلى وقود، إلى زيت، إلى ديزل، إلى غيرها. قد يقول قائل مثلا في بعض الآلة نعم الآبار القديمة يأتي بحبل ودلو ونزع ينزع منه بدون تعب، لا شك أن حاسن الأخلاق تمنع من الشخص أن يمنع ذلك حتى وإن كان قد تعب في البيع، ولكن يظهر أن له أن يأخذ إذا كان تعب فيه وأصلح وحفر بقي أياما يجتهد فيه، له أن يأخذ مقابل عمله، له أن يأخذ مقابل العمل، ولكن ليس حاله ولا يجوز له أن يبالغ في الثمن حتى يصير ثمنه كثمن الذي يبيع المياه في أماكن أخرى، هذا معناه أنه قد باع الماء، معناه أنه قد باع الماء وإنما صار ذريعة، صار يقول مثلا هذا مقابل عملي وفي الحقيقة صار ثمنا للماء، فليحذر على نفسه من ذلك. ولا شك أن محاسن الأخلاق تمنع من هذا العمل، فلا ينبغي فعل ذلك، ولو أعاد حقه مثلا أياما ثم بعد ذلك يجعله وقفا للمسلمين لكان أجرا عظيما. على كل من حيث التحريم يحرم عليه إذا لم يكن منه جهد أن يبيع فضل الماء. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع فضل الماء، والله أعلم. قال المسألة الثالثة، ما يجمعه في سد من الأمطار. قال ابن قدامة رحمه الله، فأما المصانع المتخذة لمياه الأمطار تجمع فيها ونحوها من البرك وغيرها، فالأولى أنه يملك ماءها، وهذا فيه شبه بالبئر الذي تعب فيه وحفره فهذا السد تعب فيه وأصلحه حتى يحرز مياه الأمطار، فصار شبيها بما ذكرناه فيما إذا تعب في البئر. قال فالأولى أنه يملك معه ويصح بيعه إذا كان معلوما، لأنه مباح حصله بشيء معد له، فملكه كالصيد يحصل في شبكته، والسمك في بركة معدة له، ولا يجوز أخذ شيء منه إلا بإذن مالك. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هذا نظر مذهبا ودليلا، فإن أحمد قال إنما نهي عن بيع فضل ماء البئر والعيون في قراره، ومعلوم أن ماء البئر لا يفارقها، فهو كالبركة التي اتخذت مقرا كالبئر سواء، ولا فرق بينهما. قد تقدم من نصوص أحمد ما يدل على منع من بيع هذا، وأما الدليل فما تقدم من النصوص التي سقناها، وقوله في الحديث الذي رواه البخاري في وعيد الثلاثة والرجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل، هذا يدل على منع، على تحريم منع الشرب مطلقة سواء تعب فيه أو لم يتعب، عنده فضل ماء فلا يجوز منعه من ابن السبيل. ولم يفرق بين أن يكون ذلك الفضل في أرضه المختصة به أو في الأرض المباحة، وقوله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث، ولم يشترط في هذه الشركة كون مقره مشتركا، وقوله صلى الله عليه وسلم قد سئل ما الشيء الذي لا يحل منعه فقال الماء. قال الحديث أخرجه أبو داود الدارمي وأحمد من حديث بهيسة عن أبيها، وإسناده ضعيف مسلسل بالمجاهيل. ولم يشترط في هذه الشركة، نعم قال ولم يشترط كون مقره مباحا، كون مقره مباحا، فهذا مقتضى الدليل في هذه المسألة أثرا ونظرا. نعم لا شك أنه يحرم بيع الماء حتى وإن نبع في ملكك، وتقدم أن ما أخذه مقابل تعب أو عمل أو آلة لا بأس له. قال المسألة الرابعة بيع البئر والعين إذا كانت في أرض مملوكة فيجوز له بيعها، ومشتريها أحق بمائها، لحديث عثمان عفان في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر روما وله الجنة، فاشتراها عثمان وكانت ليهودي وسبلها للمسلمين وجعل دلوه من دلاء المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله ما علمت فيه تنازعا إذا كانت الأرض مملوكة. طيب نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.